الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة، يقدمها لكم خالد عبد الله، وأبدأه بعناوين الرئيسية. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين وتفتقر للشرعية. صنعاء تؤكد أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي للعدوان. والمعارضة البحرينية تدين الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني أن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. قال مستشار القيادة العامة القوات المسلحة لشؤون الجيش الإيراني أن الاشتباكات والخلافات الأخيرة تدل على التغييرات السريعة في العلاقات الأمنية والسياسية للمنطقة. وقال العميد حاتمي أن القائد العام القوات المسلحة الإمام الخامنئي شدد على أن الدفاع الجوي هو في الخندق الأول للدفاع، مضيفا أن إيران كواحدة من أهم اللاعبين في المنطقة بموقعها الجيوسياسي والجيواستراتيجي تواجه دائما تهديدات متنوعة وحقيقية، ومهمة قوة الدفاع الجوي مهمة جدا من حيث توفير الأمن للبلاد. نظم جمع من الطالبات والناشطات في مجال حقوق المرأة وقفة احتجاجية أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة في طهران تنديدا بإنهاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة بضغط أمريكي. ودانت المحتجات السلوك المتناقض والمعايير المزدوجة للأمم المتحدة مؤكدات أنها أسست إجراء خطيرا تماشيا مع سياسات البيت الأبيض التدخلية والمعادية لإيران. كما حملت المشاركات في الوقفة اللافتات التي تحكي الواقع البائس للمرأة في ظل الأنظمة الموالية لأمريكا، حيث تحرم المرأة هناك من أبسط حقوقها المدنية والإنسانية. حذر عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي من أن المصالح الأمريكية ستكون أهدافا مشروعة للقوات اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار. وأضاف المحبشي أن القوات اليمنية حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة. ولفت إلى إصرار واشنطن على استمرار الحرب عبر رفض مشروع قرار وقف دعم السعودية وتصديها لأي محاولة لوقف العدوان على اليمن، وأعرب عن يقينه بخسران رهانات تحالف العدوان، وأكد أن الشعب اليمني الذي صمم على تحمل الألام في سبيل حريته لن ينكسر أمام الحصار. من جهة أخرى، احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينتي وقود ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة. وقالت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن العدوان الأمريكي السعودي الذي يمارس أعمال القرصنة في إدخال السفن أقدم على احتجاز سفينتين رغم تفتيشهما القسري في جيبوتي، مشيرة إلى ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى 4 سفن في أقل من 24 ساعة، محملة تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية استمرار القرصنة على السفن واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية تترتب على الشعب اليمني وتضاعف معاناته. هذا وأدانت وزارة الخارجية اليمنية والموقف الأوروبي الأخير حول تحميلها استمرار الحرب وعدم إدانتها للعدوان السعودي الإمارات الذي استباح كل شيء في اليمن، وقالت أن الاتحاد إذا أراد أن يلعب دورا إيجابيا يجب أن يحث دول العدوان على وقف الحرب ورفع الحصار الظالم الذي يفرضونه منذ سنوات على الشعب اليمني. للمزيد إليكم هذا التقرير.
صنعاء تدين المواقف الأوروبية الأخيرة حول تحميلها مسؤولية استمرار الحرب، حيث شجبت في بيان الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية في صنعاء إن توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة يمثل سقوطا قيميا وأخلاقيا مروعا من شأنه الإضرار بدور الاتحاد. وأكدت الخارجية أن الاتحاد الأوروبي أكد انحيازه العلني للفاسدين واللصوص المعين من قبل دول العدوان خلافا لإرادة الشعب اليمني.
رفع الحصار ووقف العدوان هي شروط أساسية، تأتي معها موضوع دفع المرتبات وترك الشعب اليمني لتقرير مصيره فيما يخص ثرواته.
وفي إطار الموقف الأخير لدول العدوان في البحر الأحمر وإعلانه مضاعفة ما أسمته تأثير دوريات مراقبة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلن اللواء محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع اليمني أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة.
فمضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الأقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها سيادة كاملة، ولقد اتخذنا كل إجراءاتنا المناسبة التي توفر لنا القدرات الحقيقية.
وشدد اللواء العاطفي خلال حفل نظمته هيئة الاستخبارات والاستطلاع في صنعاء بالذكرى السنوية للشهيد على أن القوات اليمنية تملك خيارات متعددة، وأنه لا يجب أن يلومها أحد في حال استخدمتها، كون اليمن قدم كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدو يأبى إلا أن يسير عكس التيار. إلى ذلك شهدت أغلب المدن اليمنية فعاليات وتظاهرات واسعة في الذكرى السنوية الشهيد، ورفع المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسات الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء، مرددين هتافات منددة بالعدوان على اليمن ومؤكدين المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان.
عقد تكتل المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا صحفيا دان فيه الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء الذي يمارسه النظام البحريني. المؤتمر الذي سمي بيوم شهداء البحرين جاء بمناسبة الذكرى السنوية لأول شهيدين بين انتفاضة الشعب البحريني في التسعينيات، وتم بحضور العديد من النشطاء والحقوقيين وحظي بتغطية إعلامية واسعة. واعتبر المشاركون في المؤتمر أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وأن استمرار ارتقاء الشهداء دليل على إصرار الشعب على أن يختار حكومته بنفسه، مطالبين الحكومة البريطانية إلى ضرورة مراجعة حساباتها في التعاطي المبني على المصالح في البحرين والتغاضي عن معاناة البحرينيين. وحول مؤتمر المعارضة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن تحت عنوان معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء، نستمع لهذا التقرير.
مع تجدد ذكرى عيد الشهداء في البحرين 28 والذي يصادف 17 من ديسمبر من كل عام، وضمن فعاليات تكتل المعارضة في الخارج، عقد مؤتمر صحفي في لندن تحت عنوان معا ضد الإعدامات غير القانونية والقتل خارج نطاق القضاء، تجديدا لذكرى سقوط أول شهيدين هاني خميس وهاني الوسطي إبان انتفاضة الكرامة في التسعينيات. أبرز المتحدثون في المؤتمر بإدارة الدكتور سعيد الشهابي أهمية إحياء ذكرى ضحايا الإعدامات الخدمات غير القانونية، حيث ركزت جوزي ثوم على ضرورة أن تراجع الحكومة البريطانية حساباتها في تعاطيها المبني على المصالح في البحرين والتغاضي عن معاناة البحرينيين.
عقدت اليوم هذه الندوة، هذا المؤتمر الصحفي، من أجل تسليط الأضواء على ما يسمى في البحرين عيد الشهداء في 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي سقط فيه أول شهيدين في العام 1994.
وبدأ القس فرانك جيلي حديثه مستشهدا بثورة الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته، موضحا أن يوم شهداء البحرين أصبح منارة للصمود، وسقوط الشهداء دليل على إصرار الشعب أن يسود البلاد حكم ديمقراطي.
أشعر بخيبة أمل لأن البابا فرانسيس يتمتع بالسمعة والقوة، لكن في البحرين فشل في إظهار قوته في التصرف على النحو الذي يقول فيه بصوت عال، أو ربما بوجه مبتسم يشير بإصبعه إلى خليفة ويقول ما تفعله ليس صحيحا، مستخدما لغة قوية جدا لكنه لم يفعل.
نستضيف هذا الحدث اليوم لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم على أيدي السلطة، ولزيادة الوعي حول القمع والعنف المستمر، وللدفع من أجل تحقيق عدالة المساءلة. الحكومة البريطانية تواصل دعمها من خلال الاستمرار في تقديم برامج التدريب والدعم المالي، وإظهار أن المجتمع الدولي يراقب ولا يمكنه الاستمرار في دعم البحرين.
حقوق كثيرة حدثونا عنها، لكن مسرح الأحداث يكشف حجم الكارثة بحق أبناء البحرين. القصة بدأت تفاصيلها ثورة راح ضحيتها شهداء بحثوا يوما عن الحرية، فكان أولها وجع وآخرها حقيقة وأوسطها بين أيديكم للنشر، والمجتمع الدولي في سبات عن أبسط الحقوق المغيبة في البحرين.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا عشرات الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى والإبراهيمي، وتواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى. الاتحاد الأوروبي يقرر اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا. والقضاء الأمريكي يدين النظام السعودي بالتجسس والقرصنة عبر شركة تويتر. أهلا بكم من جديد. لبى آلاف الفلسطينيين اليوم نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرهما من مساجد الضفة المحتلة. ففي القدس توافد آلاف المصلين على الأقصى لتأدية صلاة الفجر، فيما رابط المئات عقب الصلاة في باحات المسجد وأقاموا حلقات الذكر وتلاوة القرآن. وفي الخليل أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال، مشددين على أهمية التصدي لأطماع المستوطنين التهويدية. وتتواصل الدعوات للحشد الواسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة تحسبا لنوايا المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخله. دعت حركة حماس للنفير في القدس المحتلة بدءا من صباح الأحد القادم لصد مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بعيد الأنوار. وبدأ الاحتلال منذ عدة أسابيع سداداته لإجراء فعالياته بذريعة هذه الأعياد التي تتواصل لثمانية أيام، ويعتزم خلالها اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين وإقامة الحفلات الراقصة داخل باحاته. وحمل المتحدث باسم حماس محمد حمادة حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الانتهاكات، وقال إن الشعب الفلسطيني سيرد عليها بكل الوسائل وأن المقاومة لن تخذل القدس في أي استفزاز. اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي إجراء مكتوبا بحلول ظهر اليوم. وكانت المفوضية الأوروبية عرضت هذه الحزمة في السابع من كانون الأول مقترحة إضافة 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بينهم القوات المسلحة وثلاثة مصارف بروسيا. وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم استغلال شهور الشتاء البطيئة لزيادة التدريب العسكري للقوات الأوكرانية. دان القضاء الأمريكي رسميا النظام السعودي بالتجسس والقرصنة عبر شركة تويتر بعد إدانته مديرا سابقا في الشركة بالتجسس لصالح الرياض. وقال ممثل الادعاء أن أحمد أبو عمو المدير السابق لتويتر حكم بالسجن 3 أعوام ونصف العام بعد إدانته بالتجسس لصالح السعودية عبر مشاركة بيانات مستخدمين على مدى أعوام وتعريضهم للمقاضاة المحتملة. وكشفت التحقيقات عن تلقي أبو عمو من مسؤول سعودي ساعة قيمتها 42 ألف دولار إضافة إلى تحويلين ماليين بقيمة 100 ألف دولار. وسبق لأوساط أوروبية المطالبة بوقف حساب بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تويتر بعد تورطه بأنشطة تجسسية. كما ونشرت منظمات حقوقية أسماء 9 فتيان قالت أن السلطات السعودية وضعتهم على قائمة الإعدام. ودعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزيرة العربية المجتمع الدولي إلى التضامن مع هؤلاء القاصرين. وأضاف بيان للجنة أن الشعب السعودي يتعرض إلى اضطهاد وظلم وإقصاء مستمر لا شبيه له في المنطقة، مضيفا أن حرية الرأي والتعبير مفقودة والسجون مكتظة بالمعارضين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لا تتوقف. اعتقالات وأحكام وإخفاءات قسرية بحق العديد من الناشطين وأصحاب الرأي بشكل يومي. منظمات حقوقية نشرت أسماء 9 من الأطفال الأبرياء القاصرين وقالت إن السلطات السعودية بأوامر من محمد بن سلمان وضعتهم على قائمة الإعدام وإنهم قد يعدمون في أي لحظة، داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع هؤلاء القاصرين، مضيفة أن الممارسات السعودية تعتبر انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل.
تهمتي هي المشاركة بأنشطة مدنية سلمية. اعتقلت بعد تصويري لاحتجاجات تطالب بإنهاء التمييز ضد الأقليات. أنا ناشط حقوقي.
ومع استمرار الإخفاءات القسرية لعشرات الناشطين والدعاة والعلماء، قالت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية إن الشعب في السعودية يتعرض إلى اضطهاد وظلم وإقصاء مستمر ولا شبيه له في المنطقة، مضيفة أن حرية الرأي والتعبير مفقودة والسجون والشرفاء والمخلصين مكتظة في محاولة لتكميم جميع الأفواه وعدم ترك حتى هامش قليل من الانتقاد للشعب. وقالت المنظمة إن السلطات اعتقلت مواطنا بعد أن انتشر مقطع فيديو له يشتكي فيه من عدم وجود أماكن في ثلاجات الموتى. إلى ذلك ذكر موقع معتقلي الرأي السعودي بمصير عدد من المعتقلين، وأشار الموقع في تغريدات متعددة إلى مصير الشاب عبد الله ثويني الذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي منذ فبراير عام 2021 على خلفية تداوله محتوى المشايخ المعتقلين عبر حسابه في تويتر، وكذلك مصير الملازم القضائي في المحكمة العامة بالمدينة الشاب عمر الحمدي المغيب في السجون منذ اعتقاله في سبتمبر 2017، وقال إن أخباره مقطوعة تماما، وكذلك مصير المختفي قسريا الشاب خالد عبد العزيز الذي لا تزال أخباره مقطوعة منذ أن تم اعتقاله بمكة في سبتمبر 2017، مضيفا أنه تم اعتقاله أثناء أداء مناسك الحج ولا أحد يعرف عنه شيئا منذ ذلك الحين.
أكد البرلمان الأوروبي في بيان أنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه. وأوضح البرلمان في بيان أنه إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي. وستجري الانتخابات وسط مقاطعة 12 حزبا تونسيا بما في ذلك النهضة وقلب تونس و ائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي والدستوري الحر. للمزيد حول الانتخابات التونسية تابعوه في هذا التقرير.
رغم افتقاد غالبية الدوائر لمرشحين ووسط توقعات مسبقة بضعف المشاركة وحديثا عن لا مبالاة التونسيين، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج والتي تستمر لثلاثة أيام. ومن بين 10 دوائر انتخابية، حيث يعيش أكثر من 1,700,000 من المغتربين التونسيين، لا يوجد مرشحون في 7 دوائر، هي فرنسا، ألمانيا، آسيا، أستراليا، إفريقيا وبريطانيا وأمريكا، بينما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية، من بينها 2 في فرنسا وأخرى في إيطاليا، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية. وفيما تنطلق يوم السبت المقبل عملية الاقتراع داخل تونس، أعلنت غالبية الأحزاب السياسية مقاطعة الانتخابات، وفي مقدمتها حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب المهيمنة على البرلمان طوال 10 سنوات، معتبرا أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد انقلابا على الدستور وعلى الثورة.
هو يتمنى الآن لو يقبلوا بعض التونس على الانتخابات التشريعية اللي هي مقاطعة سلفا واللي هي مزيفة سلفا أيضا.
الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، أظهرت في الأيام الأخيرة موقفا أكثر حدة تجاه مشروع سعيد السياسي، معتبرة أن الانتخابات القادمة لا طعم ولا لون لها وأنها نتاج دستور لم يكن محل توافق، هذا فضلا عن طرح البعض مخاوف حول مشكلة التمثيلية بمشاركة منخفضة للنساء ومن رؤية برلمان بدون نساء، بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق.
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن الهيئة ستعدل قواعد العلاقات مع الدول الثالثة بعد فضيحة فساد وصفت بالأسوأ في تاريخها. وقالت ميتسولا أن التحقيق الجنائي يضر بالديمقراطية وأوروبا وكل شيء ندعمه، مضيفة أنها بدأت بإعداد مجموعة واسعة من الإصلاحات تكون جاهزة العام المقبل. للمزيد تابعوا في هذا التقرير.
مفاجأة جاءت أخبار إقالة إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على خلفية اتهامها بتلقي مبالغ مالية من دولة عربية تقول التقارير أنها قطر، وملفتة كانت سرعة تعاطي مسؤولي الاتحاد الأوروبي مع القضية وحرصهم على إظهارها بأنها استجابة مثالية من مؤسسة ديمقراطية لمشكلة تواجهها. لكن دلالات عديدة برزت بوضوح على ضوء فضيحة إيفا كايلي التي تم إلقاء القبض عليها بعد التحقيق معها. فمنذ البداية سارع قادة الاتحاد الأوروبي إلى الهجوم كوسيلة للدفاع عن وجود فضائح فساد داخل التكتل، فحضرت مصطلحات مثل هجوم أجنبي يتعرض له الاتحاد وحرب على الديمقراطية الغربية من قبل أطراف خارجية. وبغض النظر عن مقولة إن دولا إقليمية وأوروبية دفعت لإظهار القضية إلى العلن للضغط على قطر التي تملك ما يحتاجه الأوروبيون بقوة أي الغاز، فإن فضيحة كايلي ومن معها ليست سوى غيض من فيض قضايا الفساد التي تغرق فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المفتقدة لآليات رقابة شفافة، حيث يحاضر قادته بالشفافية والديمقراطية والحريات واللامحسوبية، ويطالبون دول العالم بتطبيق هذه المبادئ بينما يحرفونها هم بحسب ما تقتضيه المصالح السياسية الخاصة والاعتبارات الضيقة. وفي هذا السياق تعتبر المجر أحدث الأمثلة على ذلك، حيث أعلنت قبل فترة رفضها منح مساعدات عسكرية بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا نظرا لمعارضة المجر التعاطي الأوروبي مع روسيا. خرج حينها قادة الاتحاد معلنين تجميد مساعدات للمجر بأكثر من 7 مليارات يورو، والحجة كانت الخوف من ذهاب الأموال لتعزيز بيئة الفساد في المجر وسط غياب الإجراءات الديمقراطية كما ادعى الأوروبيون. لكن وبعد موافقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منح المساعدات لأوكرانيا، تلاشت كل المخاوف من الفساد في بودابست وأصبحت المجر دولة ديمقراطية وشفافة.
ختام الحصاد، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى، الصديقة الكبرى، من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة كاشفة هم الرسول. السلام عليكم إخوتنا محبي فاطمة ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم مستمعين الكرام في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية.
يصور لنا الزهراء وهي ترث أمها خديجة الطاهرة في مواساة أبيها المصطفى في أعباء نشر دين الله،
وكذلك في إعانتها المخلصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تحمل أذى طواغيت قريش وسعيهم للصد عن سبيل الله.
تابعونا مشكورين.
جهل، هلم إلي، هلم إلي يا أبا جهل.
ما وراءك أيها العاص؟ أهي دعوة للذة وانبساط؟
بلى بلى يا أبا جهل، هي دعوة للانتقام من محمد.
ها؟ ماذا تقول يا ابن وائل؟ الانتقام من محمد؟
نعم يا أبا جهل، نعم. ها هو ذا محمد يطوف بالكعبة. لقد حانت لك فرصة الانتقام منه على ما فعله بنا أبو طالب وحمزة يوم ألقينا على محمد أحشاء البعير وهو جالس في حجر إسماعيل عند الكعبة. لقد حانت فرصة الانتقام. هيا هيا وانتقل.
لا تذكرني بذلك يا عاص، فوالتي لا زالت رائحة أحشاء الشاة تلك تزكم أنفي.
ولا زالت تزكم أنفي أنا أيضا يا أبا جهل، منذ أن مسح بها حمزة وجوهنا ونحن مستسلمون لسيفه. ويلاه يا ويلاه، كيف لم نطق حراكا يومها ولم ندفع عن أنفسنا هذا العار يا أبا جهل؟
ومن منا كان قادرا يومها على مواجهة غضبة أبي طالب؟
لا نقدر على ما فعلنا
بابن أخيه محمد. ها،
لقد أفسد علينا أبو طالب يومئذ نشوة الانتقام ولذة رؤية أحشاء البعير وهي تلطخ عمامة محمد وثيابه.
لقد حانت الفرصة اليوم للانتقام يا عاص.
نعم أنا،
فها هو محمد وحيدا وقد مات ناصره أبو طالب.
فليس ها هنا من يفسد علينا لذة هتك محمد بمرأة من الناس، كل الناس. هلم يا أبا جهل، هلم إلى الانتقام، هلم يا أبا جهل.
كان ذلك بعد أيام من وفاة حامي الرسول أبي طالب رضوان الله عليه.
وكان هدف طواغيت قريش من مثل هذه الفعال المبتذلة أن يهينوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويسقطوه من الأعين حسب زعمهم،
وبذلك يصد الناس عن الدخول في دينه الجديد فيميتوا دعوته كما كانت تهنيهم بذلك أوهامهم.
يا مرجان قم سريعاً،
اجمع يا مرجان ما قدرت عليه من التراب.
سمعا وطاعة يا سيدي، وماذا أفعل به؟
خذه إلى هناك حيث يقف يتيم بني هاشم.
خذه
فإذا سجد فانثره كله على رأسه. أفهمت؟
وانثر ما استطعت منه على وجهه. احرص يا مرجان، احرص على ترطيب التراب بالماء كي يلصق بوجهه طينا فلا يستطيع النفض.
اسرع يا غلام، اسرع قبل أن يتم محمد صلاته.
اسرع يا ولدي اسرع، ولك جائزة مني يا مرجان إن أحسنت القيام بذلك ورآك الناس تنثر التراب على وجه محمد ورأسه.
سمعا وطاعة يا سيدي، سمعا وطاعة.
واذ الله يا أم أيمن، واذ الله.
ما بك يا زيد؟
واذ الله بعد أبي طالب يا أم أيمن.
أعزك الله يا زيد، أعزك الله وأبعد عنك الذل. أخبرني ما الذي جرى، فأي ذل بعد الإسلام؟ لا تقل مثل هذا يا زيد.
وكيف لا أقول ذلك يا أم أيمن؟ وكيف لي أن لا أقول ذلك؟ وقد رأيت سفيها من سفهاء قريش يعترض رسول الله وهو يصلي عند الكعبة.
نعم،
ويهينه وينثر على رأسه ووجهه تراب.
ويلي ويلي،
ولا أحد يمنعه بعد أبي طالب. أينك يا أبي طالب؟
يا زيد، أو فعل برسول الله هذا؟
بلى يا بركة بلى، ولقد رأيت أبا جهل والعاص. نعم، وباقي صناديد قريش يضحكون وهم يرون ما يفعل برسول الله.
ولحفته على رسول الله، وماذا فعل رسول الله يا زيد؟
لقد علاه الحزن وهو يخرج من المسجد بتلك الحالة يا أم أيمن، ويعود منكسر القلب إلى بيته.
والله ليفرجن الله عنه ويذهب عنه الحزن بفاطمة، وهو يراها تواسيه بحنان الأم. لا، اذهبن إليه وآتيك بما يفرج همك أنت أيضا يا زيد.
أي والله، بارك الله بك يا أم أيمن، بارك الله.
السلام عليك يا زيد.
وعليك السلام.
ها قد جئتك بالفرج وبالبشرى من رسول الله. أبشر يا زيد، أبشر.
وعليك السلام يا أم أيمن، ومثلك من يبشر بالخير. أخبريني أخبريني يا أم أيمن، ما الخبر؟
عندما دخلت على رسول الله وجدت فاطمة وقد أحضرت الماء، وهي تغسل برأفة رأسه ووجهه،
بارك الله،
وتميط عنه التراب وهو يردد قوله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
فكانت فاطمة تسليه وتواسيه، وهي تزيل التراب عنه بحنان حتى أذهبت عنه الحزن والأذى، وطفق يقول مبتهجا بها:
قال صلى الله عليه وآله وسلم: فداك أبوك يا فاطمة، فداك أبوك، لأنت والله أم أبيها، بوركت يا ابنتي يا أم أبيها.
فرج الله عنك يا أم أيمن، فرج الله عنك، لقد فرجت عني بهذا الخبر، والله فرجت عني.
أما والله لقد أذهبت عني فاطمة أنا أيضا لما رأيت من إزالتها الحزن عن قلب رسول الله،
الحمد لله،
قبل إزالتها التراب عن رأسه.
ولكن نعم. ولكن يا أم أيمن،
ماذا؟
لم تخبريني ما هي البشرى التي ذكرت أنك جئت بها لي من بيت رسول الله.
نعم، أخبرك يا زيد.
ماذا؟
أن رسول الله لما ذكر هوانه على الناس بعد وفاة أبي طالب
رحمة الله عليه،
بكت فاطمة لوحدته،
يا ويلي،
فضمها إلى صدره وبشرها بنصر الله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكي يا بنيّ، لا تبكي يا فاطمة، فإن الله مانع أباك يا أم أبيها.
وهكذا كانت سيرة فاطمة الزهراء أم أبيها سلام الله عليها تدفع عن رسول الله أذى طواغيت قريش وجهالات السفهاء، مثلما تدفع الأم الأذى عن أولادها.
فحق لها أن يلقبها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بهذا اللقب الذي خصها الله به من بين نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وفي مشهد نلتقي بفاطمة المدافعة عن رسول الله على الرغم من صغر سنها،
ونلتقي بالصديقة التي دعا رسول الله بدعائها على من آذاه فاستجاب الله دعاءهما بعد حين.
إلى أين أنت ذاهب يا زيد؟
إلى بيت رسول الله يا أم أيمن.
ولماذا؟
لأكون معه إذا خرج، خشية أن يعترضه بعض سفهاء قريش فيؤذيه مثل ما فعل سفيههم بالأمس ونثر على رأسه التراب.
بوركت يا أبا أسامة، ولكن لا حاجة لذهابك الآن.
ها؟ ولما يا أم أيمن؟
لقد ذهبت بكرة إلى بيته فلقاني علي وأخبرني أن رسول الله لزم بيته وقلل الخروج دفعا لما أخذت قريش تناله منه بعد وفاة أبي طالب.
أما والله إنما يريد أن يدفع عنا الأذى.
بلى،
فهو يخشى أن نخرج معه لدفع أذى قريش فيلحق بنا أذى طواغيتهم.
والأمر كما تقول يا زيد، فما أعظم رأفة رسول الله بالمؤمنين.
لقد زاد أذى قريش المسلمين بعد وفاة خديجة وأبي طالب رحمة الله عليهما، وتجرأت على فعل ما لم تكن تجرأ فعله مع رسول الله من قبل.
صدقت،
ما أصعب الأمر على رسول الله اليوم يا أم أيمن، ما أصعب الأمر.
بلى، وما أصعبه على ابنته فاطمة، وهي تدفع اليوم عنه حزن ما يلقاه بعد وفاة خديجة وأبي طالب.
سلام الله على فاطمة، سلام الله عليها. لقد شهدتها يا أم أيمن تدافع عن رسول الله. أما علمت بخبر مواجهتها طواغيت قريش يوم ألقوا السلى من أحشاء البعير على رسول الله؟
بلى، لقد علمت بذلك يوم خرجت مع أبيها إلى الكعبة، فأرادوا أن ينتقبوا مما فعله بهم أبو طالب يوم ألقوا أحشاء الشاة على رسول الله وهو في حجر إسماعيل.
كأنها والله قد سبقتنا على صغر سنها.
بلى،
في سنة الخروج مع رسول الله لدفع أذى قريش عنه ومواساته.
أجل،
يا قوم، هو ذا محمد قد تجرع على آلهتكم واستدبرها وهو يصلي صلاة دينه الجديد. أي هوان لقريش أشد من هذا؟ أي هوان؟
أيوة هبل، هوان ما بعده هوان أن تستدبر آلهة قريش بمرأة من زعماء قريش وسادتها.
لابد من فعل شيء يا أبا جهل، لابد من فعل شيء.
نعم نعم نعم، ها أنا أعلن أنني معطٍ 10 من النوق البيض لمن يقوم فيلقي أحشاء بعير نحرته اليوم على ظهر محمد فيفسد عليه صلاته ويثأر لآلهتنا.
ومني مثلها لمن يقوم بذلك وأنا مجير له من غضبة بني هاشم. ألا من راغب في جائزة سادات قريش؟
ها جائزة؟
نعم جائزة.
أنا لها يا سادة قريش.
حسناً حسناً،
إني لقدير على ما تطلبون فأعد جائزتكم.
لك جائزتك.
حسناً، من؟
ابن الزبارة.
أو تفعل وتثأر لآلهة قريش؟
بلى بلى يا سادة قريش، لأجمعن الفرث والدم من أحشاء الجزور وألقيه على ظهر محمد وهو ساجد، ولأنثره بين كتفيه فأفسد عليه صلاته.
أحسن.
نعم، أعد جائزتكم لي يا سادة قريش.
فهي لك.
نعم هي لك.
وفعل ابن الزبعرة فعلته طمعا بجائزة طواغيت قريش.
فيما كان هؤلاء يضحكون مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله،
فهرعت فاطمة عليه السلام إلى بئر زمزم وجاءت منه بماء استسقته بمشقة وأخذت تغسل ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جال.
نعم،
انظر انظر إلى فاطمة ابنته تطرح الفرث والدم والسلى عن ظهر أبيها وتغسل وهو ساجد، كأنه خجل أن يرفع رأسه.
وأن له أن يرفع رأسه بوجه صناديد قريش؟ ومن يجرؤ على مواجهتنا في نادينا؟
مهلا مهلا يا سادة قريش.
ماذا؟
هي ذي فاطمة صبية محمد تتوجه إلينا غضبا. ترى ما الذي تريد قوله؟
وما عسى لمثل هذه الصبية أن تقول، وأن لها أن تتجرأ على مخاطبتنا بما نكره؟
لعلها تريد أن تستعطفنا لنترك أبيها وشأنه.
لا ولات.
نعم.
لا ولات والعزى، إني لأرى أن تحجم عن مخاطبتنا عندما ترى هيبة زعماء قريش وصناديدها.
نعم.
أحسنت يا عقبة أحسن.
Thank you.
ولكن أي من ذلك لم يحدث، فقد أقبلت عليهم فاطمة بعزة الإيمان
وأخذت تقرعهم على فعلتهم النكراء وتذكر مساوئهم،
وكانوا يضحكون ليخفوا غيظهم من جرأة فاطمة وهي بعمر الصبا عليهم وتحديها لتجبرهم.
ثم رفعت يدها للسماء وقالت: اللهم عليك الملأ من قريش، عليك بأبي جهل وبعتبة وبشيبة وبالوليد وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم ظلموا نبيك واستخفوا بحقه.
ما بالكم يا سادة قريش لا تردون على فاطمة سبابها؟ أتريدون أن أقوم بذلك وتزيدون في جائزتي؟
صح يا ابن الزبارة صح. واللات والعزى لقد دب الوهن في أعضائي من كلامها ودعائها.
إنها لتنطق بلسان أبيها، فلا يوهنك سحرها يا ابن أبي معيط، فهي ابنة ساحر بني هاشم.
ماذا تقول؟
ولم يجد طواغيت قريش ما يردون به على موقف الصديقة فاطمة سلام الله عليها، مثلما لم يجدوا ما يرد به على أبي طالب حين لطخ وجوههم بأحشاء الشاة التي ألقوها على رسول الله. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سجدته وصلاته، رفع رأسه ورفع يده بالدعاء داعياً على من دعت عليهم فاطمة، وكانت المرة الأولى التي دعا بها على طواغيت قريش.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش، عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم أوهنوني.
وقد استجاب الله هذه الدعوة الفاطمية المحمدية، فقد قتل جميع الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم معركة بدر، والحمد لله رب العالمين.
خالي من أمي تذبحني من طبليها، شلون أهجع وطبلها وأقعد واستشين بيها، شلوني بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي وطاحت خيمتي وظخري والبيت كشف فيا يا خذني الدروب لوعة والحسرة ترد بي أموتين من يمر علبة طار أمي وما حاجيها طار أمي وما حاجيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشين هي من قلوب عندي وجسمي جبيد دفنان أيستي وبعد هيها طولك بعد أشوفن وما شفنا اليوم تيعو أي سيل دفنتيه أي سيل دفن ويا ريتي القبر طماني ولا أشوف أين يدفنونك وعساها بالعمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما ألقى إذا ضابي البيت ما ألقى أنا من شابك هدومك شلوني بفارقتي وإياك سفورتي جطاولتيها وسفورتي جطاولتيها يا ريتي القبر طماني الموفق داخل شويد العقيلي يا ريتي القبر طماني ولا أشوف أين يدفنونك وعساها بالعمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وإذا بالبيت ما ألقى وإذا بين بيت ما ألقى أنا من شابك هدومك شلوني بفارقتي ويا وسفورتي طاولتي وسفورتي طاولتي ودعنا المحن ويا وبس بيني تمر الدينة وقفت تعاتبي ويدا بطارق لصيدي حاجين بطارق لصيدي حاجين عقوب ما لقاك يا يوم عقوب ما لقاك يا أمي.